عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للثالث من جماد الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء العاشر من لقاءات حقيقة التوحيد. ولا زلت بفضل الله ومدده وتوفيقه سبحانه أتحدث عن أسباب ترسيخ وتدعيم وتقوية التوحيد في القلب، ونحن الليلة على موعد مع السبب الثالث عشر من هذه الأسباب، ألا وهو الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء. هذا سبب رئيس من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب، لأننا اتفقنا أن الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء، ولكن الإيمان قول وتصديق وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. معتقد أهل السنة يزيد الإيمان بالطاعات وينقص الإيمان بالمعاصي والزلات. فمن أعظم الطاعات التي يتجدد بها الإيمان في قلبك ويرسخ بها التوحيد في فؤادك أن تصبر عند البلاء وأن تشكر عند النعماء. وهذه ليست مجرد كلمات، وإنما الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. مش بقول لحضرتك مش مجرد كلمة، مش بعد ما تنزل المصيبة أو يقدر الله جل وعلا البلاء ويلطم الإنسان خديه ويمزق ثيابه ويضع التراب على رأسه وتنفذ كل قواه ويخار، وبعد ذلك يقول يلا أدي احنا صابرين وخلاص. لا 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 لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والله تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين. وبشر الصابرين، من الصابرون؟ الجواب: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر إلى فضل الله تبارك وتعالى على الصابرين، بل لقد قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. لقد جعل الله تعالى الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. ولما لا؟ وأنت أيها الصابر على البلاء وما أكثر الابتلاءات، أنا لا أرى الآن مؤمنا على وجه الأرض قد عوفي من الابتلاء إطلاقا. بل يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وفي لفظ: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها الأفاضل، الصبر على البلاء من أعظم أسباب ترسيخ التوحيد في القلب، وتدعيم التوحيد في القلب، وتقوية التوحيد في القلب. لأن الصابر يعلم أنه ملك لله جل وعلا، ولذلك أولى كلماته: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. هذا هو العبد، هذه هي العبودية، هذا مقتضى العبودية. إنا لله، أنا ملك لربي سبحانه وتعالى، والمالك جل جلاله يتصرف في ملكه كيف شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مقتضى العبودية. فمقتضى العبودية أن يقول الرب تبارك وتعالى: أمرت ونهيت، وابتليت وقدرت. والعبد العابد لله يقول وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله والإذعان لله: سمعت وأطعت، وقبلت ورضيت. هذا هو شعار العبد العابد لله سبحانه وتعالى. إذن الآيات كثيرة جدا في الصبر. أقول: فضل الله عليك أيها الصابر على البلاء أنك في معية الله، أنك في معية الله، إن الله مع الصابرين. وخلي بالك المعية هنا المعية الخاصة، لأن المعية نوعان كما أصلت قبل ذلك: معية عامة وهي معية العلم الشامل المحيط، والمعية الثانية هي المعية الخاصة وهي معية المدد والحفظ والتأييد. إن الله مع الصابرين، هذه المعية الخاصة، فأنت في معية الله. لأخذ هذه البشرى واصبروا إن الله مع الصابرين، خذ هذه البشرى إن الله يحب الصابرين. يا الله، طيب ما تاخد بالك، الله يحبك أيها الصابر، الله معك أيها الصابر. أقول: إذا كان الله معك فممن تخاف؟ وإذا كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ إذا كان الله معك فممن تخاف؟ وإذا كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ انظر إلى فضل الصبر. ولا أريد أن أطيل في الآيات، لأنني أريد أن أنهي الليلة الأسباب التي ترسخ وتقوي التوحيد في القلب إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أقول: الله جل وعلا يبين فضل الصابرين، وحين تدخل الملائكة عليهم في جنات النعيم لتبشرهم بهذه الطاعة وبهذه المنقبة، ألا وهي منقبة الصبر على البلاء، يقول الله تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يا الله، من كل باب، يا ريت حضرتك تعيش المعنى. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما، أيوة، بما صبرتم فنعم عقب الدار. انظر إلى فضل الصبر. طيب يا مولانا، الحمد لله احنا صابرين. لا، أما أنا بقول لك الصبر مش مجرد كلمة، لا، ده الصبر ده منهج دين، دين. نعم، الصبر في اللغة حبس النفس عن الجزع. طب وده ينفع؟ ما أنا بشر، أنا بشر. هل لو أنا تألمت واشتكيت يبقى الألم والشكوى ضد الصبر؟ الألم ده ينافي الصبر، الشكوى دي تنافي الصبر؟ لا، التحقيق يا إخوة، أسأل الله أن يخفف عني وعنكم وأن يسر لي ولكم، التحقيق أن الشكوى نوعان. خلي بالك عشان ما تقنطش أبدا ولا تيأس، لأن أنا عارف أنك ضعيف زي حالاتي، يعني فعلا الإنسان ضعيف. الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله، أعاذني الله وإياكم من الأخرى، شكوى إلى الله دي لا تنافي الصبر، ليست ضد الصبر، وشكوى من الله أعاذني الله وإياكم منها، هذا هو السخط بعينه وعدم الرضا، وهو الذي ينافي الصبر. أما الشكوى إلى الله فهي من الصبر، لا تنافيه، من الدين، يجب أن نلجأ إلى رب العالمين، بل إن ربنا جل وتعالى يغضب على من لم يسأله. لقد أثنى الله على نبيه يعقوب، على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أثنى عليه بماذا؟ بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى حكاية عنه: فصبر جميل، مش صبر عادي، هو في صبر جميل؟ في صبر جميل. ايه الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الصبر الذي يبتغي به صاحبه وجه الله الجليل، لا تجملا من اجل الناس ولا تحرجا من الناس. لا لا لا، تاني بالراحة شوية، بتقول ايه؟ بقول لا تجملا من اجل الناس ولا تحرجا من الناس، يعني لا يصبر من اجل ان يقول الناس صبر فلان، ولا يصبر خوفا من أن يقول الناس جزع فلان، لا 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 لا، هو يصبر الله جل وعلا، يبتغي بصبره هذا رضا ربه سبحانه، هذا هو الصبر الجميل، الصبر الذي يبتغي به صاحبه وجه الله الجليل، والذي يستعلي به على الشكوى من الله، من الله، إنما الشكوى إلى الله، لا، هذا منهج الأنبياء وهذا سلوك الأنبياء والصالحين. قال الله عز وجل في يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام حكاية عنه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى هذه الشكوى لا تنافي الصبر، فصبر جميل، وقال إنما أشكو إلى من تشتكي إن لم تشتكي إلى الملك جل جلاله، إلى من تلجأ إن لم تلجأ إلى ملك الملوك جل جلاله، إلى من تهرع وتفر إن لم تهرع وتفر إلى الحق سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه، من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفرار إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أثنى الله على نبيه أيوب، على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أثنى عليه بالصبر، قال الله جل وعلا: إنا وجدناه صابرا. يا الله، نعم العبد إنه أواب، آية رقيقة جدا جدا. تصور أن هذا الثناء من رب الأرض والسماء على عبد من عباده، والله ما صبر إلا بتوفيق الله له، وما وفق إلا بتوفيق الله له، ومع ذلك يثني عليه ربه جل جلاله ويقول: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد. يا الله، نعم العبد إنه أواب. هذه الصفات لنبي الله أيوب. ومع ذلك: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اشتكى إلى الله جل وعلا. الشاهد أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. فبرجع معايا بسرعة كده عشان ما نطولش: الصبر حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. كلام جميل، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المقدور، أو صبر، وكلاهما صحيح في اللغة، صبر على المقدور. الأول صبر على المأمور، أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور، أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور، أي على ما قدره الله جل وعلا على العبد من المحن والابتلاءات. ثاني أقسام الصبر، ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، يعني صبر على الطاعة، وده أعلى أنواع الصبر كما قرر شيخنا عبد القيم، وأنا أدين لله بهذا. أعلى مراتب الصبر أن تصبر على طاعة الله جل وعلا، وأن تصبر نفسك على أوامر الحق جل جلاله، هذا أعلى مقامات الصبر. وصبر عن المحظور، أي عن المعصية، وصبر على المقدور، أي على ما قدره الله جل وعلا عليك من محن وفتن وابتلاءات. وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. إذن الصبر على البلاء، وأيضا الشكر عند النعماء، هذا أيضا مقتضى العبودية،
إن من الله عز وجل عليك بالنعم يجب عليك أن تشكر المنعم وألا توظف النعم في معصية المنعم سبحانه وتعالى. فلست شاكرا لله يا من وظفت نعم الله في معصية الله، ما حققت الشكر أبدا. والشكر ليس كلمة ترددها الألسنة مع كل ثوب جميل تلبسه، أو مع كل شربة ماء هنية تشربها، أو مع كل لقمة شهية تأكلها أبدا. ولكن الشكر له أركان. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أركان الشكر: أول شيء الاعتراف بنعم الله جل وعلا باطنا، يبقى عندك يقين وإقرار واعتقاد جازم أن ما أنت فيه من نعم ظاهرة وباطنة إنما هي محض فضل الله عليك. أنت لا تملك على الإطلاق أي شيء. إن كنت غنيا من أغناك، إن كنت قويا من قواك، إن كنت عالما من علمك، إن كنت صاحب منصب أو جاه من ولاك. الأمر ابتداء وانتهاء لله. فلا بد أن تتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، وألا تظن أبدا أن ما أنت فيه من نعم إنما هو فن الإدارة. لا، أوعى، خلي بالك من النظرة القارونية الخطيرة دي: إنما أوتيته على علم عندي. دعك من هذه النظرة القارونية المهلكة المدمرة، وكن مع النظرة السليمانية، مع نظرة نبي الله سليمان، نظرة الشاكرين المذعنين المعترفين بفضل رب العالمين. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فرق كبير بين النظرة القارونية والنظرة السليمانية إن صحت اللفظة. كثير من الخلق الآن يقول لك فن الإدارة، ده كمبيوتر الشيخ، ده شغل على مية باردة، ده احنا قاعدين نلعب. يا عم ماشي، انا بقول لك اشتغل وبقول لك خذ بالاسباب ويجب عليك ان تبدع و الى اخره، لكن حذاري ان تعتقد ان ما انت فيه من نعم انما هو بعقلك انت وبعبقريتك الفذه، انما هو محض فضل الله عليك ابتداء وانتهاء. حتى ان كان ربنا جل وعلا قد رزقك العقل، فاعلم ان هذه ايضا من نعم الله عليك، تحتاج الى مزيد من الشكر وإلى مزيد من الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا من فضلك يا أرحم الراحمين. جميل، يبقى أول شيء من أركان الشكر، خلي بالك، الله جل وعلا قل: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا. وأنا أقول اعمل شكرا أيها الموحد الله جل وعلا. كيف؟ باعترافك بنعم الله باطنة. اثنين، التحدث بنعم الله ظاهرة. تحدث بنعمة الله. كيف؟ افضل بقى ماشي انا مسك ميكروفون وقول ربنا اعطاني؟ لا، من الله عليك بنعمة العلم فاعترف وتحدث بهذه النعمة. بماذا؟ بالتواضع والانكسار والتخلي عن العجب والكبر والغرور، والتحرك بهذا العلم لله سبحانه وتعالى لترفع الجهل عن الجهلاء، ولتخلص المبتدعين من البدع، ولتخلص من وقعوا في الشرك من الشرك، ولتدل الناس على الحق بحق. هو ده التحدث بنعمة العلم. من الله عليك بالمال، تحدث، أنفق يمنة ويسرة ليلا ونهارا، أنفق يا ابن آدم، أنفق، أنفق عليك، وفي لفظ ينفق عليك، أنفق، اجمع من الحلال وأخرج حق الكبير المتعال. من الله عز وجل عليك بالولد، اشكر الله على هذه النعمة وتحدث بهذه النعمة. كيف ذلك؟ بأن تربي ولدك تربية كريمة ترضي الله جل وعلا على منهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا التحدث بنعم الله ظاهرة، ولا بأس أن تظهر أثر نعمة الله تبارك وتعالى عليك في كل شيء، في زيك، في سنتك، في هديك، في دلك، في خلقك، في أي شيء تملكه. فالشكر أيها الأفاضل، خلي بالك من الكلمتين اللي هم دول، الشكر ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله. فهذه من كلمات شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى التي تكتب بماء العين لا بالنور لا بمداد النور، بماء العين لا بماء الذهب. يقول الشكر هو الحافظ والجالب. لا مش عارفين دول يعني ايه، يعني الحافظ يعني الجالب. الشكر هو الحافظ والجالب، هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. الله، كلام عالي جدا. الشكر هو الحافظ للنعم الحالية. إذا كنت في نعمة فرعها بإيه؟ بالشكر والطاعة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم النعم، وأن يجعلنا وياكم أهلا لها، وأن يعيننا على شكره وذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، كلام جميل. كل ما العبد يشكر يتقرب بهذا الشكر إلى الله، ويحقق معنى العبودية، ويترسخ التوحيد في قلبه، هذا هو العبد. طيب، السبب الرابع عشر بإيجاز تجديد التوبة عند كل معصية. أظن ده مقام لا ينبغي أن نخرج منه أبدا. وخلي بالك التوبة يعني لا يؤمر بالتوبة أهل الذنوب والمعاصي من أمثالي، لا، بل يؤمر بالتوبة أهل الإيمان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله، اللهم تب علينا لنتوب إليك. يؤمر بالتوبة أهل الإيمان. خلي بالك من اللفتة القرآنية دي، لأن بعض أحبابنا تصور أن الذي يؤمر بالتوبة هو مرتكب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة. لا، بل المؤمن مأمور بالتوبة. يا أخي، إذا كان سيد المؤمنين، إذا كان سيد النبيين، إذا كان إمام الموحدين، إذا كان قدوة المحققين صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. 100 مرة، وفي لفظ البخاري أكثر من 70 مرة. لا إله إلا الله. هذا الذي غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. أنا أتصور أنني وأنت في حاجة إلى أن نستغفر الله ونتوب إليه في اليوم 70,000 مرة مثلا، أو 7,000,000 مرة. مع كل نفس من أنفاسنا يجب أن نجدد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب، لأن العبد لا يستشعر عبوديته لربه تبارك وتعالى إلا إذا علم أن له ربا يغفر الذنب، إلا إذا علم أن الرب رب وأن العبد عبد. كيف القصة جاء فين والقضية جاء منين؟ قال شيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: التوبة يدخل في مقامها الدين كله، يدخل في مقام التوبة الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه المقامات تدخل ضمن مقام التوبة، هذه المنازل تندرج ضمن منزلة التوبة. والعبد السائر إلى الله جل وعلا لا ينبغي له أبدا أن ينفك عن التوبة إلى الله مع كل نفس وفي كل خطوة، حتى يلقى ربه سبحانه وهو تائب إليه منيب إليه. فأصل التوبة الرجوع، تاب وناب وآب وتاب بمعنى رجع. فالتوبة هي الرجوع، الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. ثاني، التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، هي دي التوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، خلي بالك، آمنوا، ما فيش أبدا في القرآن كله يا أيها المذنبون توبوا إلى الله، أبدا أبدا. يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما فيش يا أيها العصاة، يا أيها المذنبون، أبدا أبدا. يا أيها الذين آمنوا توبوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة. يعني إيه؟ يعني تقلع عن الذنب وتندم على الذنب وتعمل صالحا. وإن كان الذنب متعلقا بحق عبد من عباد الله فاجتهد ما استطعت، ما استطعت أن تتخلص من هذا الذنب، فاتقوا الله ما استطعت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فمقام التوبة أيها الأفاضل، قل من فهم مقام التوبة فضلا عن أن يحقق مقتضاها علما وعملا وحالا. ثاني بتقول إيه؟ بقول قل من فهم مقام التوبة فضلا عن أن يحقق مقتضاها علما وعملا وحالا. فالعبد لا يجوز له أبدا أن يترك هذا المقام أو أن يفارق هذه المنزلة، فجدد التوبة. وأنت على قين مهما عظم الذنب وكثرت المعاصي أن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول. ينزل، أيوة اتفقنا، ينزل، لا تعطل ولا تكيف ولا تشبه ولا تطل النفس ولا تتعمق أيضا في آن. ينزل، نعم، يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جل جلال ربي جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، لا كفؤ له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له. وبعدين يا أخي لست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعرف الخلق به ينزل، فلا تعطل الصفة، فلا تعطل الصفة، ينزل نزولا يليق به جل جلال، انتهى الموضوع بدون تعمق وإطالة نفس. ينزل الحق تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول ويقول جل جلال ربي أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. الله الله، يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم؟ هتروح فين؟ فأين تذهبون؟ أين المفر؟ وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فأنت في فسحة، أنت الآن في فسحة، لازلت في فسحة، ما لم تصل روحك إلى الحلقوم، ما لم تغرغر فأنت في فسحة، أنت في زمن توبة، ما لم تطلع الشمس من مغربها فأنت في عصر التوبة وفي زمن التوبة. هيا حبيبي في الله، أنت لسه ما بتصليش، أنت لسه متبرجة وما لابسة الحجاب، أنت لسه بتاكل ربا، أنت لسه بتاكل أموال اليتامى، أنت لسه بتعق والديك. يا أخي أرجع بقى إلى الله جل وعلا وتب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت يا أختاه يلا الآن عاهد الله جل وعلا على الحجاب، على الطاعة، على الصلاة، على العفة، على الحياء، على الخلق، على الكرم على الوفاء. هيا أيها المسلمون، هيا أيها المؤمنون، هيا إلى التوبة، إلى السعادة، إلى الرضا، إلى الحياة الطيبة، إلى الطمأنينة، إلى راحة البال، إلى انشراح الصدر، إلى صفاء القلب والذهن، إلى سعادة الدنيا والآخرة. فين؟ في التوبة. والله العظيم لن تشعر برضا ولا بسعادة إلا بعد التوبة إلى الله. يا أخي خليك تملك كل ما في الدنيا من نعيم، والله سيتحول كل نعيم بين يديك إلى شقوة وضنك إن كنت بعيدا عن الله، وسيتحول كل شيء قليل بين يديك إلى سعة ورضا وسعادة ورخاء إن أقبلت على رب الأرض والسماء بالأوبة والتوبة والإنابة والخضوع والإذعان والحب والرضا والاستسلام والتفويض. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل شيء سيتحول بين يديه إلى ضنك، هيبقى المال ضنك، والمنصب ضنك، ورئيسه في العمل ضنك، والزوجة ضنك، والولد ضنك، حتى العربية ضنك، والبيت ضنك، والأنفاس ضنك. يقول لك مخنوق يا أخي، أنا مش طايق نفسي. مش ممكن، حدث عنده شيء من التمرد اللي بيسميه بعض علمائنا بالتمرد على الذات. فيه تمرد على الذات خلاص، لأن ده يعني كره كل شيء وكرهه كل شيء، لأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فقال أنا ما الكفار هم كانوا في نعيم وفي سعادة وصرخاء، عمال بس بتضخم المسائل وبتكبرها ليه؟ أنت مش واخد بالك، ما أنت مش واخد بالك من كلام ربنا ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيها إيه دي؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت العبد، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، أي ما يحبه العبد، وهو مقيم على معصيه، أي والعبد مقيم على معصية الرب جل وعلا، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يا الله. طيب أقول كمان حديث ولا حديثين في التوبة ونروح لسبب آخر. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل جلاله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، العبد عبد والرب رب. فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. الله، اللهم لك الحمد. يا سلام، الواحد فخور أوي أنه عبد لهذا الإله الكريم، والله فخر. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. شرف كبير أوي أن نكون عبادا لإله كريم رحمن رحيم. فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. ما تخليك عبد، كن عبدا، لا تكن عبدا جريئا على هذا الملك الكريم. لا تفتح لنا هذه الأحاديث أبواب الجرأة عليه، بل تفتح لنا أبواب الرجاء على مصارعها، تفتح لنا أبواب الرجاء حتى لا ييأس أحد ولا يقنط أحد، حتى لا تقنط مسلمة أبدا في أي لحظة من ليل أو نهار، ما عليك إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار، وأن تناجي العزيز الغفار، وأنت على يقين مطلق بأنه جل جلاله سيفرح بأوبتك وتوبتك وهو الغني عنك وعن العالمين. قال جل ذكره: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يلا نتوب. الندم هو ركن التوبة الأعظم. جدد الندم الآن وأنت تستمع إلي، وأنت يا أختاه، يا السنين اللي فاتت دي كلها كنت متبرجة، كنت تطلعي وأنت شبه عارية، يا لا ما ينفعش، والله ما ينفع. الآن الآن فليملأ الندم قلبك، فلتجمل الدموع وجنتيك، لأنها دموع التوبة، لأنها دموع الخشية. وأنت اندم الآن أخي الحبيب، يا السنوات اللي فاتت دي كلها ما كنتش أصلي، السنوات اللي فاتت دي كلها كنت باكل ربا، كنت باكل أموال اليتامى، كنت لا أبالي أي شيء، أحط في بطنه وخلاص، حلال حرام ماشي، يا لا 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 لا. فليمتلئ قلبك الآن بالندم. طب وبعد كده؟ اترك المعصية، البس الحجاب، قم صلي، اترك الربا، اترك أكل أموال اليتامى، اترك العقوق، تخلى عن الظل، اترك المعصية واعمل صالحة. وهو ده السبب الخامس عشر، الاكثار من العمل الصالح. ايه هو العمل الصالح؟ كل عمل تبتغي به وجه الله ويكون موافقا لهدي رسول الله فهو عمل صالح متقبل من الله. اقول تاني، اي عمل، اي عمل، ابتسامتك كلفك شيء، عمل بس تبقى لله، ما تبقاش لدنيا ولا الهوى ولا الغرض، لا لله. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بابتسامة جميلة مشرقة. والأسنان يا إخوانا ليست عورة، أن بعض أحبابنا تصور أن الأسنان عورة، لا يجوز أن تكشف الأسنان، مش عورة. أضر أسنانك بابتسامة مشرقة لأخيك. ما تقوليش والله يا مولانا أنا شايل هم الأمة وبتاع، ما تكبرش المسائل يا مولانا، أنت لا شايل هم حاجة ولا بتاع. كان صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة ومع ذلك كان مبتسما خلوقا كريما، كريم العشرة، حلو المنطق صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لا تحقرن من المعروف في شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يا أخي لو ما قدرتش تعمل أي حاجة كف أذاك عن الخلق فهذا عمل صالح، كف أذاك عن الخلق فهذا عمل صالح، كف لسانك عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شهادة الزور. يا سلام. وبعدين فين الذكر؟ فين الذكر؟ ألا أنبئكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل ده؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أنبئنا، أخبرنا، إيه ده؟ قال: ذكر الله. اشتغل بالذكر، انشغل بذكر الله، لا زال لسانك رطبا بذكر الله، عمل صالح، تسبيح. النبي عليه الصلاة والسلام لقي إبراهيم الخليل ليلة الإسراء والمعراج فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرها أن الجنة قيعان، قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراشها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اشتغل يا أخي، اغرس، اغرس بدل ما تغرس شرا بكلمة اكثر من العمل الصالح. ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له به صدقة. الله الله الله، ايه ده؟ فضل لا منتهى لحده، فضل لا منتهى لحده، اي عمل. طيب البكاء من الخشية عمل، الخوف، الرجاء، التفويض، التوكل، الإنابة، التوبة، هذه أعمال. وما أعظم أعمال القلوب وأعمال القلوب من الإيمان، من الإيمان. العمل من الإيمان، ما ينفعش نخرج العمل من مسمى الإيمان أبدا أبدا. معتقد السلف رضوان الله عليهم الإيمان قول وعمل، قول وعمل. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وبلاش بقى أحبابنا وأولادنا وإخواننا طلاب العلم، بلاش برضو نضخم المسائل ونوسع المسائل ونفتن الناس، وتعالى هنا ده شرط صحة ولا شرط كمال، وما تعرف الإيمان وتقول له حقيقة الإيمان وتقول له أركان الإيمان وتعلموا ان الايمان بيزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وما تدخلوش في هذه المسائل التي لن يدخل فيها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والله النبي ما اختبر واحدا بهذا ابدا، والله ما اختبر النبي واحدا من الامه بهذا السؤال. تعالى هنا العمل شرط صحه ولا شرط كمال؟ يا عم قول له العمل من الايمان وخلاص. والله ما اختبر الصديق واحدا في الامه بهذا السؤال، ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضوان الله عليهم اجمعين. فتعالوا نركز على القضايا الكبيرة، ما عادش وقت نضيعه يا اخوانا. خلونا ننتشل الأمة مما هي فيه إلى حقيقة التوحيد، بس بخلق وأدب وتواضع على منهج من علم الدنيا التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم، برحمة وبحكمة وبحب. يبقى العمل الصالح أي عمل تخلص فيه النية وتبتغي به وجه رب البرية، بشرط أن يكون العمل موافقا لهدي سيد البشرية. يلا مسألة مفتوحة يا أخي، أقول لك إيه أكثر من إنك لقاؤك مع امرأتك في الحلال الطيب لك أجر، هذا عمل صالح يا مولانا. مولانا ده وقت أنا بقضيه في متعة خاصة بي أنا، تقول لي ده عمل من الأعمال الصالحة؟ آه من الأعمال الصالحة إن جددت النية. فيه دليل على كده يا عم الشيخ؟ ايوه فيه دليل على كده، هات الدليل. روى مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر ان رجلا انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور. من اهل الدثور؟ اصحاب الاموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، سبقون بالصدقه. فقال عليه الصلاه والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ خلي بالك بقى، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع لغة هو الجماع أو الفرج، كلاهما صحيح في اللغة. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: ولو وضعها في الحلال فله بها أجر. ماذا أقول لك بعد ذلك يا أخي؟ اللقمة التي ترفعها إلى فم امرأتك، الطعام الذي تطعمه أولادك، إن استحضرت النية فهذا عمل صالح، بل أنت مأجور عليه مرتين بفضل الله جل وعلا. فضل الله كبير، فضل الله كبير، لا منتهى لفضله سبحانه ولا منتهى لجوده وكرمه سبحانه وتعالى. فأكثر من العمل الصالح، هذا هو السبب الخامس عشر. السبب السادس عشر بإيجاز من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب: التورع في القول. التورع في القول، الموحد يخشى الله ويفكر ألف مرة قبل أن ينطق مرة. وسامحوني إذا قلت لكم، لأن هناك من أحبابنا ومنا من يتورع عن أكل الحلال حتى يسأل، هذا شيء جميل، أنا لا أقلل من قدره حاشا لله أبدا، يسأل اللحمة دي طبعها ايه؟ جميل على راسي، مذبوحة بطريقة شرعية ولا لا؟ على راسي، جزاك الله خيرا، ورع جميل. لكن ما اقول يا راجل اللحمة اللي انت بتسأل عنها دي تعود تتحقق حلال ولا حرام وانت بتاكلها على نفس المائدة، عمال تاكل في لحم محرم قطعا بنص القرآن؟ ما ينفعش. اللحم ده حلال وانت عمال تاكل لحما حراما. ايه هو اللحم الحرام؟ تفري في اعراض الاحياء والاموات، ما ده لحم حرام، لحم حرام. يبقى الورع الاولاني ده ورع باهت كاذب ملوش اصل. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله ان الله تواب رحيم. تورع حبيبي في الله يا اخي، تورع بقى، تورع في قولك، وكن على يقين ان كل لفظة يرددها لسانك تسطر عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. قال جل ذكره: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال جل ذكره: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل ذكره: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سلام الموحد الذي ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان واستنار قلبه بنور الإيمان وأشرق التوحيد في قلبه، عبد وقاف يفكر ألف مرة قبل أن ينطق مرة، هل سترضي هذه الكلمة ربه جل وعلا؟ هل هي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما منه لا يحرك هذه الكلمات على لسانه إلا الهوى، لا يحرك هذه الكلمات على لسانه إلا الحقد والحسد والضغينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم والعياذ بالله. كلمة واحدة، ما الكلمة خطيرة جدا. وأنا أخاطب يعني أصحاب الأقلام وأصحاب الكلمة وأقول: الكلمة أمانة، الكلمة أمانة، سواء كانت الكلمة مكتوبة أو مسموعة أو مرسومة أو مقروءة، كلمة خطيرة. في كلمة مرسومة، الكاريكاتير الخطير الخبيث اللي عمال يسخر من القرآن ويسخر من السنة ويسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو ده كلمة، كلمة مرسومة قد تودي بصاحبها في جهنم والعياذ بالله. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فبكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها، وبكلمة تسعد في الدنيا والآخرة، وبكلمة تشقى في الدنيا والآخرة، وبكلمة قد تذبح أسرة كاملة، وقد تمزق أواصر المودة والأخوة والمحبة بين متحابين أو بين متحابين. الكلمة خطيرة جدا، الكلمة خطيرة. فتورع في القول. من أجل ذلك يا إخوة، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي عود نفسك على الصمت، عود نفسك على الصمت إن لم تكن كلمتك ترضي الله سبحانه وتعالى. ما تجرب كده، جرب تصمت شوية. مش بالضرورة الإنسان يتكلم في كل مجلس ويهرف بما لا يعرف، وتزداد المصيبة إذا كان الكلام طعنا في أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير. وكثير من الناس لا يتورع عن هذا أبدا، لا، والمسكين يظن أنه بذلك ينصر الدين، وهو يعلم يقينا من نفسه أنه لا يحركه إلا هوى متين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يا الله، عشان ما حدش يتصور انه كبير على الهوى او تخين على الهوى، لا، هذا أمر من الله لنبي من أنبيائه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا الله، فلا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا أخي عند الله تجتمع الخصوم، تذكر يوم الحساب، تذكر يوما ستقف فيه الخصوم أو سيقف فيه الخصوم بين يدي الله جل وعلا، وما فيه دينار ولا درهم، ولكن أخذ من الحسنات ورد من السيئات. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وزكاة، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سلم يا رب، اللهم نجنا من النار. شيف، انظر إلى حصائد الألسن. قال معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا أو تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: يا رسول الله، أي الناس خير أو أفضل؟ كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقدم اللسان على اليد لأنه هذا سبب المصائب، سبب المصائب. ولذلك ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان. تكثر اللسان يعني إيه؟ يعني تخضع له وتذل. ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا وتكثر فيه الأعضاء اللسان، أي تخضع له وتذل وتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. تورع في القول من أسباب ترسخ التوحيد وتدعيمه في القلب. عندك ورع وعندك خوف من الله جل وعلا. وعاوز أقول بأن كل قلب، إن كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب، قلب خراب. تلاقي بقى مليان كبر وحقد وحسد وقرف والعياذ بالله، ما فيش فيه خوف من الله، ما فيش فيه مراقبة لله سبحانه وتعالى. هتقول له قال الله، ما فيش فايدة. قال الرسول، لا حياة لمن تنادي. خلاص، لأنه ما فيش خوف في القلب من الله جل جلاله. ومن لم يخش الله فمن يخشى، ومن لم يخف الله فمن يخاف، أو ممن يخاف. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الخوف ثمرة للإيمان. تاني دي بقول لحضرتك، جعل الله تبارك وتعالى الخوف ثمرة للإيمان. مستحيل، مستحيل يعرف قلبك طعم الخوف ورهبة الخوف والقلب لم يتذوق طعم الإيمان أبدا، ولم يعرف حقيقة التوحيد أبدا. عندك دليل؟ قال الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. شايف الآية بوضوح شديد جدا وجلاء بين: وخافوني إن كنتم مؤمنين. خلاص، مؤشر خطير. من لم يخف الملك القدير فليعلم يقينا أو فليفتش عن حقيقة الإيمان في قلبه. في إيمان ولا ما فيش إيمان؟ القلب الخربان ده ما فيش فيه إيمان. القلب الخارج من خوف الله ومن رهبة الله ومن خشية الله، هذا قلب لا إيمان فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أيها الأفاضل، التورع في القول من أعظم أسباب تدعيم وتأكيد وترسيخ وتقوية التوحيد في القلب. السبب السابع عشر بإيجاز شديد، وسأكتفي بذكر أحاديث سريعة فقط. الحرص على أكل الحلال، الحرص على أكل الحلال وإطابة المطعم والمشرب. اللهم اجعلنا وإياكم أهلا لهذا. طيب أكتفي بذكر حديث واحد فقط روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. من أعظم أسباب ترسيخ التوحيد في القلب أن تحرص على أن تأكل حلالا، وأن تشرب حلالا، وأن تلبس حلالا. وخلي بالك الحرام ما بينفعش، والله ما بينفع. اوعى تغتر بالحرام، واوعى تتصور بأنك عشان في زيادة والمسائل يعني بأن هذا دليل على رضا الله عنك. لا، كم من مفتون ومستدرج بالنعم وهو لا يدري. طيب الحرام، الحرام لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأطب مطعمك لتسعد في الدنيا وفي الآخرة. السبب الثامن عشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وفشت الضلالة، وعمت الجهالة، وانتشر الفساد، وهلكت العباد، وخربت البلاد، ولن يشعر العباد بهذا إلا يوم التناد. لذا جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطا من خيرية هذه الأمة، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله ليلفت أنظارنا وقلوبنا إلى أهمية هذا الركن العظيم والقطب الكبير في هذا الدين. الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر. وأكتفي بكلمات رقراقة لشيخ وحبيب ابن القيم رحمه الله، يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. وده موضوع طويل وجليل. السبب التاسع عشر بإيجاز: حمل هم هذا الدين، حمل هم هذا الدين. كل هذا في السبب العشرين: بإخلاص واتباع. وبذلك أكون قد وفيت أسباب ترسيخ التوحيد في القلب إن شاء الله تعالى حقه وقدره. وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا وإياكم إيمانا وتوحيدا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر لأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله أسأل أن يرزقنا إياكم السداد والتوفيق والإخلاص والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالات إخواننا أخواتنا. السلام عليكم. أيضا
كنت أتحدث بفضل الله تبارك وتعالى عن أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم التوحيد في القلب، وتوقفت عند هذا السبب الأخير ألا هو حمل هم الدين. وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة، يعني من عاش لنفسه فقط قد يعيش سعيدا ولكنه يعيش فقيرا ويموت حقيرا. الذي يعيش لنفسه فقط ولشهواته ولنزواته يتصور أن كثير من الناس أن هؤلاء الذين يعيشون لأنفسهم يعيشون سعداء. لا والله، لا والله، قد يعيش سعيدا في بعض الوقت لكنه يعيش فقيرا ويموت فقيرا. أما أصحاب الهمم العالية هم الذين يعيشون لدين الله سبحانه وتعالى. نعم، لا يعرفون طعم الراحة ولا يعرفون طعم النوم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم من أصحاب الهمم الصادقة العالية. طيب، نستقبل الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يبارك لك يا رب وجزاك الله كل خير عنا يا رب.
آمين وإياك.
يكرمك كده ويشفيك ويعافيك.
آمين يا رب.
والله عايزة أتكلم معك في موضوع جوزي بيشتغل محامي في شركة يعني، والشركة ديت بتبيع القسط وكده.
نعم.
فهو المشكلة يعني مش في القسط، يعني أنا سمعت كتير يعني يقولوا القسط مش حرام وكده، بس المشكلة اللي هي يعني إيه لو في وحدة تأخر وكده عن الدفع وكده بيجي عليه مبلغ كتير خالص يعني، ففي ربا يعني بالنسبة للشغل ده كده، وهو خايف يعني فمش عارف يعمل إيه، يعني يسيب الشغل ولا إيه، وبالذات يعني هو برضو مش في شغل الأيام ده وكده، فهو مش عارف يعمل ايه.
طيب، حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب، نستقبل اتصال اخر. سلام. طيب، الاخت تسأل عن عمل زوجها في شركة تبع بالتقسيط، ولكن الاشكال ليس التقسيط، وقد ذكرت قبل ذلك بان جمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط بشرط أن يتفق البائع والمشتري على السعرين الآجل والعاجل في مجلس واحد. وقد ذكرت قبل ذلك أن الخلاف عند بعض أهل العلم في هذه المسألة ليس في زيادة الثمن وإنما في جهالة الثمن، فلو زالت الجهالة فلا حرج. إن اتفق البائع والمشتري على السعرين الآجل والعاجل والآجل فلا حرج على الإطلاق، حتى ولو كان لو كانت السلعة تباع بزيادة في مقابل هذا الوقت، لا حرج في ذلك، وهذه فتوى جماهير العلماء. أما بالنسبة للغرامة التي تترتب على تأخير القسط، فالأخ الكريم يخشى من أن يكون هذا ربا. لو أن البائع اتفق مع المشتري على شرط جزاء كما يقال، أو على غرامة تأخير حال التأخير في سداد الأقساط، فلا إثم على البائع إن أرغم المشتري على دفع هذه الغرامة المتفق عليها، لا حرج، المؤمنون عند شروطه. يعني لو أنا الآن وقعت عقدا مع رجل ووضعنا في هذا العقد شرطا جزائيا لمن نكث أو نقض بندا من بنود هذا العقد، فيجب على الطرفين أن يلتزم بهذا الشرط الذي اتفق عليه، ما لم يكن هذا الشرط بفضل الله تبارك وتعالى يحل حراما أو يحرم حلالا كما هو معلوم. ولذا لا حرج على الأخ الكريم أن يعمل في هذه الشركة وأن يستمر، ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ابنتي ليا بنتي يعني الحمد لله رب العالمين متزوجة.
نعم.
وهي بفضل الله عز وجل يعني إيه ختمت القرآن بالتجويد.
نعم.
تماني؟
أي نعم.
فبقدر لي يعني هي كانت يعني وهبة هذا الأمر، إن هي لو هي قعدت يعني أو قرأت لناس أو علمتهم وكده كانت وهبة هذا الأمر لأبيها يعني الله يرحمه.
لا،
ولكن هي ظروفها دلوقتي صعبة. يعني الحياة وكده بتاعتها صعبة وكده هو، فأنا بقول لها يعني بقدر لها يا بنتي ايه، ان انت لو انت خدت حتى اجر يعني وكده على هذا الامر وتصدقتي بردك باشياء وكده يعني ان شاء الله الامر ده هينفع بيكي. فهي رفض هذا الامر.
طيب
يعني عايزه ايه نصيحه يعني لها ان شاء الله بامر الله.
هل كان اللفظ اللي حضرتك ذكرتها بانها وهبه هذا كان نذر؟
لا مش نذر،
ليس
نذر، نذر ليس نذر ولا حاجه، ولكن هي كانت ايه يعني والدها يعني الله يرحمه ويغفر له وتجاوز عن سيئاته يا رب ويعطيه كما يتمنى ويرضى، يعني كان اخ والحمد لله كان يحب الله ورسوله وكان سلف وكل حاجه، فهي كانت بتحبه جدا جدا فعامله دي يعني كصدقه ليه.
طيب
ماشي. فانا بقولها دلوقتي ان انت ظروفك يعني صعبه وكده اهوت يا بنتي، فالامر دوت بقدر الله انت خدي مبلغ وتصدقي. سؤال ثاني بقى، لو انا مثلا بقدر الله يعني الاطفال اللي هي صغيره.
نعم. طيب تفضل استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ انا حسام عبد الوارث مع حضرتك.
مساء مرحبا يا شيخ حسام،
كيف حال فضيلتك؟
بخير ربنا يبارك فيك.
والله كنت اتمنى ان اكون موجودا معكم الان لاكون يعني شرف استقبال فضيلتك.
ومن قال بانك لست موجودا؟
يعني هاتفيا فقط، انا اسف يعني والله اضطريت للسفر ولم اتمكن من لقاء حضرتك يعني.
انت الحمد لله انك في قلوبنا يا شيخ حسام.
نعم
انت موجود في قلوبنا.
احسن الله اليك يا شيخنا، بارك الله فيك، ونحمد الله ان يعني اسرقت في فضاء الحكمه من جديد.
الله يبارك فيك،
واسال الله لكم مزيدا من الرفعه والسمو في الدنيا والفردوس الاعلى في الاخره.
امين.
الحقيقه يا شيخنا انا الان في السعوديه وما التقيت لاحد الا ويوصيني ان اقرأ فضيلتك السلام.
عليك وعليه يعني السلام.
حتى مشايخنا الحمد لله هنا في المملكه كلهم يقولون لك السلام. كنت مع الشيخ الدكتور صالح الصغير المشرف العام على موقع السنه، الشيخ ابراهيم الزبيدي والشيخ ابو يزيد المصري ومجموعه كبيره من اهل الخير والفضل يعني كلهم يحبون فضلك ويدعون لك بالشفاء ويعني يقولون لك السلام.
جزاك الله خيرا.
سبحان الذي جعل لكم يعني الشيخ الكريم هذه المحبه في القلوب.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا وشكر الله لمشايخنا جميعا.
الله يحفظك.
وانا انا غرس هؤلاء المشايخ الذين ذكرت، وانا نعم. تلميذهم وافخر باني يعني تلميذ لهم وهم اساتذتنا وشيوخنا، واسال الله عز وجل أن يحفظهم بحفظي وأن ينفع بهم الأمة وأن يتقبل منا ومنك يا شيخ حسام ومن مشايخنا جميعا صالح الأعمال، وأن يزيد الحكمة إشراقا وتوفيقا وسدادا، وأن يرزقنا لك الإخلاص والقبول.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا. بفضل الله عز وجل ثم لفضلتك وللمشايخ الكرام.
الله يبارك فيكم، جزاك الله خيرا.
الله يحفظك شيخنا، يعني انا لا احب ان اطيل يعني على اخواني المتصلين، فانا اعرف ان احبابك كثيرون يعني، وكل ما اردت ان اقرا فضلتك السلام.
وانت من احبابي يا شيخ حسام.
احسن الله عليك يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ،
حفظك الله، ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نستقبل اتصالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمد.
نعم.
مش عارفة أنا الكلام هرب مني، أنا أسفة.
الله المستعان.
ربنا يعلم حضرتك عندي قيمة كبيرة جدا جدا.
الله يسترك. الله يسترك.
وأتمنى أن أنا أتعلم على قديم حضرتك.
ربنا يرفع قدرك.
يا شيخ محمد.
نعم.
دلوقتي أنا حاسة أن أنا مذنبة وعاملة ذنوب كتيرة قوي.
نعم.
ومش عارفة تؤمن ازاي. يعني أنا بكلم حضرتك دلوقتي ربنا يعلم بيا.
نعم.
انا كنت بنت عندي 18 سنة.
نعم.
ودلوقتي اذنبت ذنوب كتير قوي قوي.
ربنا يشكرك، ربنا يشكرك. ما دام ربك قد ستر عليك فاستري على نفسك، واسال الله ان يشكرك في الدنيا والاخره.
انا تزوجت راجل محترم.
نعم.
وانجبت منه 3 اولاد.
نعم.
بس ايام ما كان مكتوب كتابي مع علي.
نعم.
قال لي حلف عليا يمين معلق ان انا لازم يعني احكي له على كل حاجه بالتفصيل في حياتي قبل ما اعرفه.
نعم. في حياتي قبل الارتباط به.
اه. فانا كده عند حاجه معينه انا عارفه انه لو عارفها ما كانش هيأمن الجوازه.
نعم.
فخبيتها عليه وربنا اعلم ان خبيتها عشان اتوب واكون في يعني في عايزه ابتدي صح وابقى نظيفه.
نعم.
فأنا خايفة يكون ده يعني يبطل الزواج أو كده.
نعم. طيب حاضر.
في نفس الوقت أنا دلوقتي كل ما ابتدي أصلي أحس إن أنا أرتاح قوي لما أصلي، لكن ما بقدرش أستمر، بركع تاني أبطل صلاة. عندي 3 أولاد نفسي أحفظهم القرآن، نفسي أخليهم في طاعة ربنا. حاسة إن أنا أم فاشلة، حاسة إن أنا مش عارفة أقوم بالرسالة مع أولادي.
نعم.
مش عارفة أعمل إيه، عايز حد صالح يعني يزقني.
نعم.
بس طيب. نفسي أروح مسجد أو حاجة، ما بقدرش.
طيب حاضر يا أختي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. طيب إن شاء الله أجيبك بإذن الله تعالى. طيب نستقبل الصلاة الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ؟
أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك إيه؟
نعم.
بالنسبة طبعا يعني ربنا يبارك لنا فيكم يا رب، وانتم طبعا النبع الصافي للدين والوعاء الشرعي يعني اللي ربنا بنتقي منه صحيح الدين والعلم يعني.
الله يبارك فيك.
في قناة اسمها الأحمدية.
نعم.
طبعا احنا بنسمع منهم تفسيرات غير اللي احنا بنسمعها من حضراتكم وبنقراها في صحيح الكتب للقرآن. فطبعا انا يعني اسمها كان يعني بيضل شوية الناس اللي بتسمعه. لكن طبعا انا فوجئت ان في احد عمل معه مداخلة كان من الشيعة، وفوجئت ان هم القديانية. فطبعا القديانية دول احنا سمعنا عنهم كتير ان اهل السنة بيخرجون من الملة وكده.
نعم.
فعايزين حضراتكم طبعا الامر عايز طبعا مش رد على سؤال، عايز يعني توسع في الشرح وبيان للناس طبعا عشان لا نفاجأ بامر كما حدث مع الشيعة. طبعا احنا ما نعرفش الناس او اغلب الناس انا ما كنتش تعرف عن الشيعة الا ايه في الفترة الاخرانية في احداث العراق وكده.
نعم.
طبعا يعني ربنا يبارك لنا فيكم يا رب، احنا عايزين بيان صافي وشافي للناس عشان تعرف من هم القديانية ومن هم الاحمدية اللي هم بيدعوا ان هم ايه على صحيح الدين يعني. وطبعا بيدعوا في غلام احمد مرزا ده ان هو طبعا الملهم وهو المسيح المنتظر وهو المخلص للناس من الايه من الضلال بعد كده.
نعم.
فربنا يبارك لنا فيكم يعني عايزين يعني موضوع يعني يكون
حاضر.
مشروح فيك يعني بيان شافي يعني.
حاضر، جزاك الله خيرا، زادك الله غيرة وحرصا على الحق إن شاء الله، وجعلني الله وإياك وإخواني وأخواتي من أهله. لو في ناس على الهاتف أنا لو أحب أن أترك إخواني وأخواتي. أتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد.
أهلا وسهلا.
إزيك حضرتك؟
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي شغال في شغلانة، وصاحب الشغل اللي أنا شغال معاه بيكذب كتير وبيوعد ناس كتير وبتاع وحاجات، وبدخلني يعني في دايرة الكذب معاه. فأنا فعلا تعبان من الشغل ده وعايز أسيبه.
نعم.
فيعني وفي نفس الوقت ان انا مش لاقي شغل ثاني ان انا اشتغله يعني، ونقدر رزق حلال وكده.
نعم.
هو الشغل حلال والحمد لله الرزق، بس بيحطني في مواقف يعني كذب كتير.
نعم.
يعني يقول لي انت شفت كذا خليني اكذب. ومن جوايا انا يعني حزين بالنسبه للشغل ده، حزين من جوايا، اتمني لي كذب ونفاق وفي رياء ورشاوي قدامي، ما بقدرش ان انا اعمل يعني شايف المنظر قدامه مش قادر اعمل ايه بالظبط يعني. فعايز اسيب الشغلانه دي، وفي نفس الوقت ما فيش شغل في البلد حاليا يعني.
حاضر.
فالله يبارك لك تفيدني اعمل ايه بس.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
ربنا يبارك
فيك. وعليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا بيك محمد؟
اهلا وسهلا.
ازيك يا ابن المنصوره؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك ويجعل كل كلمه تقولها في ميزان حسناتك.
امين يا رب.
سبحانه وتعالى يرزقك بالرفيق الاعلى مع نبي السلام.
امين امين يا رب.
اللهم امين. انا وانت والمسلمين اجمعين.
آمين.
يا رب.
امين. ربنا
يسعدك. سؤال لحضرتك بعد اذنك.
اتفضل.
قال الله سبحانه وتعالى يا عيسى ابن مريم اني متوفيك ورافعك.
واذ قال الله يا عيسى.
ماشي. وفي ايه ثانيه فالسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا.
نعم.
فهل نبي الله عيسى ابن مريم توفى قبل رفعه الى الله الى الله جل وعلا؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله. جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وانت طيب.
ربنا يبارك فيك.
اسالك تدعي لابويا بالرحمه.
اسال الله ان يرحمه وان يرحم والدي وجميع موتى المسلمين.
ولامي ربنا يشفيها يا رب.
الله يشفي والدتك ويشفي مرضى المسلمين
يا رب. ويبارك في اخواتي يا رب.
ويبارك في اخواتك وفي اولادنا جميعا
يا رب. الله يخليك.
ربنا يسترك.
حضرتك انا عندي دايما شك ان انا يعني طب سامحني يعني بالنفاق وكده.
نعم
بالنفاق.
اه نعم.
معاني والله يعني الحمد لله بحب برضي ربنا وكده, بس دايما يجي لي وسواس في دماغي كده ان انا بعمل عشان ايه الناس تحبني, او ان انا بعمل عشان ارضي جوزي, او ان انا بعمل عشان ارضي اخواتي. بس برجع اقول طب ما انا برضو الحمد لله يعني كده ده ارضاء لله يعني برضو.
لا
فمش عارفه حضرتك يعني اعالجه ازاي يعني.
حاضر
ربنا يديك الصحه.
امين يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو في اخ على الهاتف او اخت نستاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ارجو حتى وانا اجيب ان كان هناك اقول اخاطب اخي الحبيب المخرج, ان كان اخ على الهاتف او اخت ان شاء الله اقطع الاجابه واستقبل اتصالاتي اخواني واخواتي, لان الحقيقه مش عاوز اغرب اخواننا ربنا يبارك فيهم ويجزيهم عنا خير جزاء. طيب اجيب ان شاء الله على الاسئله. الاخت تقول بان لها يعني بنت متزوجه وختمت القران بفضل الله تبارك وتعالى, وكانت قد عاهدت ربها سبحانه وتعالى ان تجعل تعليم هذا القران لاخواتها ان تجعل الاجر الله عز وجل, وعبرت عن كلمه وهبت الامر لابيها. والحياه الان صعبه وهي تريد ان تاخذ اجرا, لكن البنت بفضل الله عز وجل ترفض نصيحه امها. اولا القران فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلقد من الله على ابنتنا هذه بخير عظيم, أن من عليه بحفظ القرآن الكريم كله وبتجويده. أقول لها أبشري فلقد من الله تبارك وتعالى عليك بفضل عظيم, وأسأل الله أن يجعلني وإياك وإخواني وإخواتي أهلا لفضله وكرمه, إنه لذلك والقدر عليه. الأمر الثاني لفظة وهبت. الوهب لا يكون إلا للشيء الذي أملكه. لا يجوز أن أقول وهبت فلانا هذه الكاميرا أو هذا المكتب وأنا لا أملكه, بل الوهب لا يكون إلا فيما أملك, فأنا لا أملك الأجر. فلا ينبغي أبدا تأدبا مع الله أن أقول أنا وهبت الأجر لفلان. لا الأجر أنا لا أملكه, وإنما فلنتأدب مع الله سبحانه وتعالى ونتوسل إلى الله عز وجل بتعليم القرآن بحفظ القرآن إلى آخره, بألا يحرم والدها أجر هذا التعليم أو أجر هذه التلاوة. هذه مسألة تانية في غاية الأهمية. يجوز أن أتوسل إلى الله بصالح العمل؟ نعم يجوز, وتعليم القرآن من أعظم الأعمال الصالحات بلا استثناء, أو على الإطلاق من أعظم الأعمال الصالحات. فيجوز أن تتوسل ابنتنا اللهم إني أتوسل إليك بتعليم القرآن ألا تحرم أبي أجر هذه الآيات أو أجر هذا التعليم. كلام جميل, لكن بلاش لفظ أنا وهبت الأجر لأبي, لأنني لا أملك الأجر أيتها الأخت الكريمة لأهبه لأبي أو لأهبه لمن أريد. هذه ثانية. الثالثة أخذ الأجر على القرآن مسألة مختلف فيها بين أهل العلم, وجمهور العلماء على جواز أخذ الأجر على القرآن. جمهور العلماء على جواز أخذ الأجر على القرآن. نعم يعني قد يقول لي بعض أحباب الآن هناك أحاديث يعني تمنع, ذكر بعضها شيخنا الألباني ورحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة, لكنني كما ذكرت المسألة فيها خلاف, وقول الجمهور أرجح, قول الجمهور أرجح وأقوى, ألا وهي جواز أخذ الأجر على القرآن. لكنني أنصح أن يجدد محفظ القرآن ومعلم القرآن ومعلمة القرآن أن يجدد النية, بمعنى أن يأخذ هذا الأجر في مقابل حبس الوقت, لا في مقابل تعليمه للقرآن, في مقابل حبسه لوقته, حتى لا يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم. فإن اضطر المسلم أو اضطرت المسلمة ولا عمل لها إلا هذا, أن تأخذ في مقابل ذلك أجرا في مقابل حبسها لوقتها لا في مقابل تعليمها لكتاب ربها, فلا حرج على الإطلاق في ذلك, وهذا قول الجمهور. أما إن تورعت ابنتنا ف
فلا أنكر عليها هذا، إن تورعت عن عدم أخذ الأجر فلا أنكر عليها هذا، وإن اضطرت فلا إثم عليها، والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يرحم والدها الذي رباها رحمة واسعة، وألا يحرم والدها أجر تعليمها وقراءتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر، الأخت الكريمة تقول بأنها يعني تشعر بالذنب وإلى آخره، وقد اشترط عليها زوجها قبل أن يعقد عليها ويعني ألقى عليها من المعلقة أن تخبره بكل ما كان في حياتها قبل ذلك، وهل يا ترى إخبارها أو عدم إخبار الزوجة لزوجها بكل ما كان في حياتها يفسد عقد الزواج؟ والجواب لا، لا يفسد عقد الزواج، ليس هذا من شروط صحة العقد. أن تخبر المرأة زوجها بحياتها الماضية ليس شرطا من صحة العقد بفضل الله جل وعلا، بل ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أو إلا المجاهرون، وكلاهما صحيح في اللغة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فما دام العبد قد ستره ربه تبارك وتعالى فليستر على نفسه، فليستر على نفسه وليتب إلى الله وليندم. المهم أن تعاهد الزوجة أو هذه الأخت ربها سبحانه ثم زوجها على التوبة والإنابة وعلى البعد عن المعاصي، إن زلت قبل ذلك وستر الله عليه فلتستر على نفسها، لأننا يعني اتفقنا أن الأصل في الكبائر يا أخوة، حتى في الكبائر، التوبة. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التوبة، بمعنى لو ارتكب العبد ذنبا صغيرا أو كبيرا فالأصل أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يندم على فعل الذنب، وأن يعمل صالحا، وأن يترك هذا الذنب. وأنتم تعلمون قصة ماعز وقصة الغامدية، والحديث في صحيح مسلم، جاء ماعز وقد ارتكب حدا، وقع في الزنا، طهرني يا رسول الله، قال: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. والله العظيم لو رجع ماعز بن مالك واستغفر الله وتاب إليه لتاب الله عليه، لكن الرجل تربى على المراقبة وتربى على الخوف الشديد من الله جل وعلا. في اليوم الثاني: طهرني يا رسول الله، والنبي يقول له ثاني: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه، خلاص يكفي هذا، ارجع بقى يا ماعز، استغفر الله وتب إلى الله، واخذ هذه البشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، يوم الثالث: طهرني يا رسول الله، ويحك، ارجع، يا ثلاث مرات استغفر، وهكذا المرة الرابعة: مما أطهرك؟ فأخبره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. والقصة يعني عاد بعد أيام يقول: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك، فوالله لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. يا الله، كان رجل زاني والعياذ بالله، كان مرتكبا لكبيرة لكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد، الأصل في الكبائر التوبة. أما إن ارتكب المسلم كبيرة من الكبائر ورآه الشهود، فيجب على ولي الأمر أو من ينوب عنه أن يقيم عليه حد الله، أو إن ذهب المسلم إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه معترفا فيجب على ولي الأمر أو من ينوب عنه أن يقيم عليه أيضا حد الله سبحانه وتعالى. أما إن سترك الله فاستر على نفسك وتب إلى الله، واعلم بأن الله جل وعلا يقضي بين عباده يوم القيامة: يا عباد الله أصلحوا بين أخويكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. فتب إلى الله سبحانه وتعالى، استغفر الله عز وجل. فأنا أود أن أبشر هذه الأخت بأن هذا بفضل الله لا يفسد عقد الزوجية، وأطالبها بمزيد من التوبة. ولكنني أتألم غاية الألم بأنها تقول أنا لا تستطيع أن تواظب على الصلاة. كيف وهي تشعر بالذنب لا تستطيع أن تواظب على الصلاة؟ كيف ذلك؟ لا يجتمع هذان أبدا. يعني إن كنت تشعرين الآن بالذنب، وأنا ألمح في سؤالك هذا الندم وسمعت بكاءك وأنت تسألين، كيف مع هذا لا تحافظين على الصلاة؟ لا يجوز لك يا أختي، بل يجب عليك أن تحافظي على الصلاة، وفي أوقاتها إذا سمعت المؤذن يؤذن فاتركي كل شيء في يدك، حتى لو كان الولد يبكي، حتى لو كان الطعام لم ينتهي بعد، قومي لله تبارك وتعالى وأدي حق الله عز وجل، واطرحي قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واسأليه أن يغفر لك ما قد سلف، واسأليه أن يغفر لك ما قد سلف. ثم بعد ذلك لن توفقي أبدا وأنت مضيعة للصلاة، لا لتوبة ولا لأوبة ولا لإنابة ولا لتربية لأولادك، على حد تعبيرك أنك فشلت مع الأولاد وأنك تشعرين بأنك زوجة فاشلة وبأنك أم فاشلة. لا يمكن يا أختاه أن توفقي مع الله سبحانه أو مع أولادك أو مع زوجك إلا إن وفقت ابتداء في امتثال أمر الله جل جلاله وفي البعد عن نواهيه والوقوف عند حدوده. فامتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد بهمة وإرادة وصدق. صلي، حظ على الصلاة، حظ على الورد القرآني اليومي، لازم كل يوم تنظري في كتاب الله تبارك وتعالى. أذكار الصباح والمساء وانت واقفة شغالة في المطبخ، وانت شغالة في المطبخ خليك في ذكر، مش حفظ القرآن عم الشيخ، قل هو الله أحد، اقرأيها 100 مرة 300 يعني ما بقولش عدد محدد، اقرأي ما يسر الله عز وجل لك، الاستغفار للتسبيح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا بذكر يوم القلب، يحيي الله القلب بذكره، القلوب تحيا بذكر الله عز وجل. لكن طول ما انت بعيدة عن الله، بعيدة عن الصلاة، القلب قاسي والعين جامدة والجوارح لا تشعر بقشعريرة ولا بخوف من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن ان يوفق احد بعيد عن الله، لا مع الزوج ولا مع الاولاد. فانا اقول لك البداية والمفتاح ان تقبل على الله تبارك وتعالى، وان تحافظ على الصلاة في اوقاتها، وان يزال لسانك رطبا بذكر الله، وان تحافظ على ورد القرآن اليومي الى اخره. ثم بعد ذلك استعين الله جل وعلا أن يعينك على تربية أولادك، استعين الله جل وعلا أن يعينك على تربية أولادك. وليس بالضرورة أن تخرجي إلى المساجد، بل صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد حيك. وواظبي على مثل هذه الحلقات في هذه القنوات الموثقة المسددة الكريمة، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يتفضل علينا بنعمه وأن تنقل لنا دروس علمائنا في بيوتنا ونحن في غاية الدعة والراحة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك مولاه. لو في اتصالات أخي الحبيب أنا جاهز عشان ما نعطلش. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا،
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
امين يا رب.
لو سمحت ممكن اسألك سؤال؟
اتفضل يا
والله انا جوزي شغال في شركة الدخان في محطة الكهرباء. الو،
بسمعك يا اختي اتفضلي.
والله شغال في شركة الكهرباء في محطة في شركة الدخان في محطة الكهرباء. بس هو الحمد لله يعني متدين ويعرف ربنا وبيصلي، بس حضرتك وبرده يعني ما بيشربهاش، فناس قالوا انها حرام، بس هو حضرتك مش دعوه بالسجاير ولا بالدخان خالص، هو كل شغله كهربا. فعايز اعرف حضرتك يعني اذا كان حرام ودخله ده حرام ولا.
حاضر يا اختي.
والله سؤال ثاني.
نعم.
بالنسبه للنذر ليه وقت، يعني ليه وقت محدد ولا لما يعني ربنا يسهل واحد يوفي النذر؟
حاضر،
شكرا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حاضر. سؤال نجيب على الأسئلة إن شاء الله. يقول الأخ يسأل عن قناة الأحمدية ويقول بأنها قناة للقديانية، وقد أخبرت عنها فعلا في الأسبوع الماضي من أخينا الحبيب الدكتور جمال مراكبي جزاه الله خيرا، وأظن أنه قد يعني بدأ مقاله في مجلة التوحيد عن هذه القناة وعن معتقد القديانية. وإن شاء الله تعالى يعني أعد أخانا جزاه الله خيرا أن أفرد، لا أقول حلقة كاملة، ولكن أن أفرد وقتا كافيا لبيان القديانية كما فعلت بفضل الله تبارك وتعالى في البهائية. وأذكر يعني أظن أنكم تذكرون جيدا شريط البهائية وحلقات البهائية، فإن شاء الله تعالى سأفرد لموضوع القديانية لقاء، وربما يكون لقاء كاملا لبيان أيضا خطر يعني هذه الفرقة ومعتقدها الباطل الضال الفاسد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا لكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا أيضا من الشر الموجود في القنوات، يعني القنوات الآن لا ضابط لها، وفي شر وفي خير، لا أنكر الخير وما نحن فيه الآن من خير، لكن هناك شر مستطير. وأنا أحذر أحبابنا وأخواننا وأخواتنا من هذا الشر. إزاي أنصح ألا يسلم المسلم والمسلمة قلبه وعقله لمثل هذا الضلال. أنت واثق إن عندك عقيدة راسخة وتمتلك علما أصوليا واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، عندك من العقيدة والعلم ما تستطيع أن تميز وتفرق لي بين الحق والباطل والهدى والضلال؟ على راسي ماشي، تفضل تفضل اسمع وفند ورد وبين الباطل، لكن أنا ما عنديش عقيدة راسخة وما عنديش علم، يخشى علي إن جلست أمام هذه الشبهات الحقيرة الخطيرة أن أفتن أو أن يتشرب قلبي شبهة من هذه الشبهات. فأنا أنصح أولادنا وأحبابنا وبناتنا وإخواننا ألا يعرض أحد منهم نفسه لهذه الفتن، وما أكثرها في الفضائيات وعبر مواقع الشبكة العنكبوتية التي تعرض بالإنترنت. أحذر إخواني وأخواتي من أن يعرضوا أنفسهم لمواقع الفتن. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، ومن تشرف لا تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الرسول يحذرنا من أن يعرض أحدنا نفسه للفتنة. يعني بعض أحبابنا يقول لا أنا فاتح صدري وأنا واثق. لا، ما تضمنش كيف يكون حال قلبك أثناء الفتن، لا تضمن ولا تدري. أنا شخصيا والله لا أضمن قلبي كيف يكون حال قلبي إذا وقعت الفتنة، والله لا أدري، والله لا أدري. فلا ينبغي أن يعرض أحدنا نفسه للفتن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالفرار من الفتن وأمرنا بالتعوذ من الفتن، فهذه من الفتن، فهذه نصيحة عابرة إلى أن بفضل الله تبارك وتعالى يعني أبين بيانا أرجو الله عز وجل أن يكون وافيا شافيا في القديمية كما ذكرت في البهائية وكما ذكرت أيضا في غيرها من فرق الضلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا لكم الضلال والفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صاحب الشغل يكذب وبيدخلني في دائرة الكذب معاه وأنا مش لاقي شغل تاني. هذا سؤال أخ، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا له الصدق وأن يجعلنا له من الصادقين. الكذب ليس من صفات الرجولة فضلا عن أن يكون صفة من صفات المؤمنين. الرجل لا يكذب، فما ظنك بالمؤمن؟ المؤمن لا يكذب، والصدق من جاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله. الحديث الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود هو حديث جميل، يكتب عند الله كذابا. صعب قوي، ما عرفش حضرتك متخيلها دي ولا لا؟ يعني يبقى فلان ده مكتوب عند ربنا كذاب؟ أعوذ بالله، كل حياته كذب، كذب مع الله وكذب مع رسول الله وكذب مع الخلق وكذب حتى مع نفسه. هو كذاب، يعلم بينه وبين نفسه أنه يكذب حتى على نفسه. اتق الله يا أخي، واصدق واصدق، واعلم بأن الصدق منجاة في الدنيا والآخرة. أذكر كل مسلم لا يجوز لمسلم أن يروج سلعته بالكذب. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وخانا محقت بركة بيعهما. فالصدق سبب للبركة، والكذب سبب لمحق البركة. فاصدق الله سبحانه وتعالى. ثم أنا أنصح هذا الأخ السائل، يعني أنا هذه نصيحة لصاحب الشغل، أما أنصح أخانا السائل جزاه الله خيرا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. أقول إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. أذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كذب إلا في ثلاث، حديث في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح في الكذب إلا في ثلاث حالات: في الحرب، الحرب خدعة، وفي الرجل، وفي الرجل يصلح بين الناس، وفي الرجل يقول لزوجته، وفي الزوجة تقول لزوجها. ثلاث حالات فقط. أذكر أخانا السائل بهذا الحديث في الصحيحين: إن كان الكذب للإصلاح بين الخلق فهذا جائز، أما إن كان بالباطل وللباطل فهو حرام فوق أي أرض وتحت أي سماء. أرجو أن تكون المسألة واضحة. يعني إن كان أخونا مضطرا بنية الإصلاح فهذا جائز، سواء للعمل أو بين الناس، للإصلاح بين الناس هذا جائز. أما إن كان يكذب بالباطل ومن أجل الباطل ومن أجل أن يروج سلعة بالباطل فهو كذب حرام لا يجوز فوق أي أرض وتحت أي سماء. وإن اضطر فليعرض، إن اضطر فليعرض، لكن لا يكذب كذبا صريحا وهو يعلم أنه كاذب، لأن هذا ليس من شيء من الرجال، ولا يجوز للمسلم أبدا أن يكون كذابا. إن اضطر الإنسان فليعرض، وكما ذكرت إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. أما أن يكذب المسلم في غير هذه الحالات، في الحرب أو للإصلاح بين الناس، أو الرجل يكذب على امرأته بكلمات جميلة وقد لا يشعر في قلبه تجاهها بهذه الكلمات، فهذا جائز. في غير هذا لا يجوز للمسلم أبدا أن يكذب لأي سبب من الأسباب. وإن اضطر في موقف من المواقف فليعرض، يعني لا يكذب كذبا صريحا واضحا. أما بالنسبة لكرهه لهذا العمل لكنه لا يجد عمل آخر، فأنا أنصحه وأقول: وأنت في عملك ابحث عن عمل آخر، وأنت في عملك ابحث عن عمل آخر، وإن صدقت الله صدقك، وأسأل الله أن يرزقني وإياك الحلال الطيب. الأخ يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين إلى آخره. ويسأل: هل عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يرفعه الله عز وجل؟ ومعتقد أهل السنة ومعتقد المسلمين في أن عيسى عبد الله ورسوله على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فعيسى ليس إلها وليس ابنا للإله وليس ابنا لزوج الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو عبد لله جل وعلا ورسول لله جل وعلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم الآيات. وأول كلمات نطق بها عيسى عبد الله ورسوله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه أعلن عبوديته لله جل وعلا. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، يا سلام، طفل في لفائفه، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ انظر، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. الآيات. معتقد المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي لفظ أدخله الله الجنة من أي أبواب الثمانية شاء، وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. هذا معتقد المسلمين في عيسى كمولد وكعبودية لله تبارك وتعالى. ومعتقد المسلمين في عيسى أن الله عز وجل ألقى عليه الوفاة الصغرى، وهي النوم، وقد فصلت ذلك تفصيلا. ألقى عليه الوفاة الصغرى وهي النوم بنص القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي في نومها، فهذه وفاة سنة بالوفاة الصغرى. ورفعه إليه تبارك وتعالى حينما أراد اليهود أخذه وقتله، وألقى على يهوذا الإسخريوطي شبه عيسى لأنه خانه ودل اليهود عليه، فألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى فأخذوه وقتلوه. لكن الله تبارك وتعالى قال في عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا. فالله جل وعلا ألقى عليه النومة الصغرى، الوفاة الصغرى النوم، ورفع إليه تبارك وتعالى، وسينزله الله جل وعلا كعلامة من العلامات الكبرى لعلامات الساعة، كما أخبر الصادق الذي لم تقع عن الهوى: بل لقد وصف النبي الثوب الذي سينزل به عيسى من السماء، فقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم الطويلة: ينزل عيسى بن مريم واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ينزل عيسى ابن مريم بين مهرودتين، مهرودتين أي ثوبين ممصرين أي يميل لونهما إلى اللون الأصفر، واضعا كفيه على أجنحة ملكين تقطر لحيته، يعني من أثر الوضوء، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق إلى هذا الحد من الدقة. فمعتقد المسلمين الموحدين في عيسى أنه عبد لله ورسول الله صلى الله عليه وآله وعلى نبينا وسلم، وأن الله عز وجل قد ألقى عليه الوفاة الصغرى ورفعه إليه، وأن الله جل وعلا سينزله بين يدي الساعة كعلامة من العلامات الكبرى للساعة، لعلامات العصر، في حديث أبي ذر بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، وهذا صحيح مسلم: و سيقتل الخنزير وسيكسر الصليب وسيضع الجزية وسيحكم في الأرض كلها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم ما بعثوا إلا بدين واحد ألا وهو الإسلام. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أسأل الله جل وعلا أن يصلي ويسلم على نبي الله عيسى، وأن يصلي ويسلم على نبي الله محمد، وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرزقنا أكون معتقد الصحيح، إنه على كل شيء قدير. طيب، الأخت تقول بأن عندها شك، أو تشعر حانا بالشك وتشعر بالنفاق وتخاف النفاق، والجواب أقول: ما خاف النفاق إلا مؤمن. أظن ما تتوقعش أنت الجواب ده: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق، ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. يعني المؤمن يخشى على نفسه النفاق، ولما لا، وقد ذهب عمر بن الخطاب الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه لحذيفة بن اليمان ليقول: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فيجب على يجب على المؤمن أن يخشى على نفسه من النفاق، وأن يخشى على نفسه من الرياء، وأن لا يزكي نفسه أبدا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء إلى آخره. فيجب على المؤمن أن يخشى على نفسه من النفاق، وأن يخشى على نفسه من الرياء، وأن يحاسب نفسه قبل كل عمل وبعد كل عمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويشرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل الله منه. فخوفك من النفاق إن شاء الله تعالى دليل خيرية فيك بإذن الله تبارك وتعالى، بشرط أن تكوني حريصة على البعد عن خصال النفاق. وقد جمع النبي خصال النفاق العملي في 5 خصال برواية بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين. الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين: 4: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فأقول: خوفك من النفاق دليل خيريتك، بشرط ألا تقع في شيء من هذه الخصال، أعاذني الله وإياك منها، إنه لذلك القدر عليه. واجتهدي في تحقيق الإخلاص بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وبإخفاء الأعمال التي يجيز لك الشرع إخفاءها. فما وجدت دواء للرياء أعظم من الإخفاء فيما دل الشرع على جواز إخفائه، وإلا فهناك من الأعمال ما لا يجوز للمسلم أن يخفيها على الإطلاق. فإن جاز أجاز، يعني يجوز لك أن تصلي بالليل وحيث لا يراك إلا الله، ابكي بالليل حيث لا يراك إلا الله، تصدقي في السر حيث لا يعلم صدقتك إلا الله، لتدرب القلب على الإخلاص في صدقة العلانية، لتدرب العين على الإخلاص في البكاء في العلانية، وهكذا. فما وجدت دواء للرياء أعظم من الإخفاء فيما أجاز الشر إخفاءه، والله تعالى أعلم. السؤال قبل الأخير: الأخ اللي بيعمل في شركة الدخان لكن يعمل في محطة كهرباء، لا شك أن التدخين حرام، وأن المال من هذا التدخين من بيعه والتجارة فيه مال حرام، وقد أفتى بذلك يعني الجماهير العلماء، وأفتت بذلك المجامع الفقهية. وأنا لا أتصور الآن مسلما على وجه الأرض يتوقف في مثل هذا بعدما أثبت العلم والحديث والطب الحديث أنواعا خطيرة مروعة من السرطانات التي يسببها هذا الوباء، هذا التدخين. وأسأل الله أن يرفع هذا الوباء عن كل مبتلى، إنه لذلك القدر عليه. وأنصح أصحاب شركات التدخين ومصانع التدخين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يطهروا يعني بطونهم وبيوتهم من هذا المال الحرام، من هذا المال الحرام. وهذه فتاوى المجامع الفقهية، ليست فتوى فردية لي أو لغيري. المال الذي يدخل إلى الرجل المسلم من تجارته في التدخين مال حرام، مال حرام باتفاق علمائنا في المجامع الفقهية. ومن كان يقول من علمائنا بكراهة التدخين قبل ذلك، فالكل الآن بعدما بين العلم الحديث هذه الأوبئة والأمراض السرطانية المدمرة كسرطان المريء وسرطان الحنجرة وسرطان المعدة وإلى آخره بسبب التدخين، لم يعد يتردد في حرمة التدخين وفي حرمة المال الناتج عن التجارة في التدخين. أما هذا الرجل الذي يعمل في محطة الكهرباء فلا شك أن أصل عمله حلال، لكننا ذكرت أن الحرام نوعان: حرام لذاته وحرام لغيره، حرام لذاته وحرام لغيره. فهذا من الحرام لغيره، من باب قول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكني أنصحه أن يبحث عن عمل، وهو في هذا العمل إلى أن يسر الله تبارك وتعالى، هو على قدر تقواه سينجيه ربه ومولاه، على قدر تقواه سينجيه ربه ومولاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وله الرزق الحلال الطيب، إنه لذلك القدر عليه. أكتفي بالسؤال الأخير ألا وهو: هل النذر وقت محدود؟ أقول: النذر نوعان، النذر ثلاثة أقسام، معذرة، النذر ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. الأول النذر الشرعي، وهو النذر الحلال، ومعناه أن يقول المؤمن أو تقول المؤمنة: نذرت لله تبارك وتعالى أن أقيم له هذه الليلة. جميل، لا بد من الوفاء بالنذر، فالوفاء بالنذر في كل الأحوال واجب، بشرط أن يكون النذر هذا حلالا. أما من نذر حراما فليس واجبا عليه أن يفي بهذا النذر، بل يجب عليه ألا يفي به، وأن يستغفر الله عز وجل، وأن يكفر عن قسمه أو عن يمينه. من نذر أن يعصي الله أن يعصي ربه تبارك وتعالى فلا يعصي الله عز وجل ولكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن النذر المشروع هو نذر الطاعة لله، علي أن أصوم يوم الاثنين، لله علي أن أتصدق بصدق، هذا نذر مشروع. القسم الثاني هو النذر الحرام، وهو نذر المعصية. رجل يقول وفي فراش المرض لله علي إن شفاني الله لأضربن فلانا أو لأقتلن فلانا، هذا نذر حرام، نذر معصية. أو لئن شفاني الله لأذهبن إلى المرأة الفلانية للمعصية، لا حاشا لله، هذا نذر حرام. القسم الثالث نذر مكروه، نذر مكروه، وكثير منا يقع فيه. لو ربنا نجح الواد السنة دي الثانوية العامة هذبح خروف، طب ولو ما نجحوش الواد ما نجحش، ده نذر مكروه. تشترط على الله جل وعلا؟ لا تشترط على ربك سبحانه وتعالى. وهنا الذي يقول فيه هذا القسم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. فلا يجوز أن تشترط على الله جل وعلا، لا يجوز أن تقول إن فعل الله لي سأفعل كذا، لا، هذا ليس من الأدب مع الله. ولذا فإن علماءنا يقولون بكراهة هذا النوع من أنواع النذر. لكن على أي حال، لو نذرت أن تذبح مثلا شاة أو أن تطعم فقيرا، هل النذر وقت محدد؟ يجب عليك أن تفي بالنذر في الوقت الذي نذرت فيه إن كنت قادرا على ذلك، إن كنت قادرا على ذلك. أما إن عجزت عن الوفاء بالنذر في المدة المحددة التي نذرتها فلا إثم عليك، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه. وإن يسر الله لك الوفاء فهو أولى وأولى، الله تعالى أعلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله جل وعلا أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.